يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على العلام العليم والإمام الحليم والسيد الحكيم والكاظم الكظيم النور المحمدي العلوي الأطهر والوجه الإلهي الأزهر إمامنا وولينا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 100، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه هي الحلقة 100 من حلقات برنامجنا الخاتمة، خاتمة ملف الكتاب والعترة. البرنامج هذا برنامج طويل لازالت حلقاته تترى على هيئة مجموعات بين فترة زمانية وأخرى. هذه الحلقة هي الجزء الرابع المكمل للأجزاء الثلاثة المتقدمة، والتي يدور موضوعها حول وقفة لرصد حركة المشروع الإبليسي في واقعنا الشيعي الديني. لا أريد أن أعيد ما تقدم في الأجزاء الماضية، لكنني وصلت معكم إلى نقطة مهمة، وهي أن المشروع الإبليسي في حركته الدؤوبة في واقعنا الشيعي الديني يحاول، وقد نجح في ذلك، نجح في كل محاولاته حينما أفرغ المشروع الحسيني فيما بين الشيعة قطعا، حينما أفرغه من مضمونه الأصيل. المضمون الأصيل والمعنى الحقيقي للمشروع الحسيني إنه إمام زماننا، وتحديدا إنه مشروع إمام زماننا، إنه المشروع المهدوي العملاق. تسلسل حديثي في هذه النقطة وضربت لكم الأمثلة وذكرت لكم البيانات تلو البيانات فيما يرتبط بهذا العنوان بهذه المسألة، حتى وصلت معكم إلى نقطة لم يسعفني الوقت كي أتم حديثي فيها، إذ أردت أن أضرب لكم مثالا مما تقدمه مؤسسات المرجعية السيستانية من تجهيل وتدجيل وكذب وافتراء وتزوير. مرت الأمثلة والشواهد، لكنني أردت أن أضرب لكم مثالا مما تقدمه قناة كربلاء الفضائية التي هي قناة المرجعية السيستانية الرسمية. برنامج من برامجها، وكل برامجها هكذا، وقد ضربت لكم أمثلة عديدة مما تقدمه هذه القناة التي لا أستطيع أن أصفها بأنها قناة شيعية وفقا للتشيع لمحمد وآل محمد، هي قناة شيعية وفقا للتشيع لمراجع النجف، هذا صحيح 100%. أما أنها قناة شيعية وفقا للتشيع لمحمد وآل محمد فهذا أمر بعيد عنها، والذي يصفها بهذا الوصف إما أن يكون جاهلا بحقائق الأمور، وإما أن يكون كاذبا مفتريا. على أي حال، هناك برنامج من برامج هذه القناة السيستانية عنوانه فصل الخطاب، عنوان جميل، فصل الخطاب يعني الحقائق، إنه الخطاب الفيصل، والخطاب الفيصل هو الخطاب الفاصل بين الحق والباطل، إنه خطاب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا لا أريد أن أذهب بكم بعيدا، إنما ذكرت لكم عنوان البرنامج كي تعرفوا عن أي شيء أتحدث، ومن أين سآتي بمثال أضربه لكم عن التجهيل والتدجيل والتزوير فيما تقدمه المرجعية السيستانية للشيعة، لأتباعها أو للشيعة عموما من خلال قناة كربلاء. هناك برنامج يقدم عبر هذه القناة عنوانه فصل الخطاب، يقدمه أحد الدعاة السيستانيين أخضير المدني. رجاء اعرضوا لنا مقدمة هذا البرنامج. هذه مقدمة برنامج فصل الخطاب الذي يبث على قناة كربلاء الفضائية. قطعا لا أملك الوقت كي أدقق في كل ما تقدمه قناة كربلاء أو في كل ما تقدمه سائر القنوات المرجعية السيستانية الشيرازية، القنوات الفضائية الشيعية الدينية من كل اتجاهاتها. لا أملك وقتا كافيا لمتابعة ذلك، وكل تلك القنوات تشترك في كل ما يقدم من تزوير وتدجيل وتجهيل للشيعة، استنادا إلى ما تقدمه حوزة الطوسي من فكر بعيد عن آل محمد، وما يتقيأ به خطباء الحوزة النجفية والكربلائية، يتقيؤون بما يتقيؤون على رؤوس الذين يقولون إننا شيعة لعلي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، في هذا البرنامج، برنامج فصل الخطاب على قناة كربلاء، هناك فاصل تثقيفي يثقفون الشيعة بمضمونه. عنوان هذا الفاصل مراجعنا، فاصل يشتمل على إنشاد وشعر لتثقيف الشيعة على الاعتقاد والارتباط بمراجعهم عبر شعر ونشيد وعبر فيديو يعرضون فيه ما يعرضون من شؤون وأحوال وصور مراجعهم. في البداية سأعرض لكم هذا الفيديو وبعد ذلك سأدخل في تفاصيل الحديث. رجاء اعرضوا لنا فيديو مراجعنا.
نور المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحمية، يشع بين البرية جبين المرجعية، جبين المرجعية. مراجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره رفع وراية الإسلام، نشر ومبدأ العترة فتاويهم نشوف أحكام متوقعة من الزهرة، مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى سعامة يعلمون الكرامة، من أنوار الإمامة لنا صاروا هدية، لنا صاروا هدية. مواقفهم مدى التاريخ كانت تنقذ الأمة، وهزوا الطغيان من حيدر، خذوا همة خذوا هيها أبو الأكبر حسينيين بالكلمة، جمر جيل وقف وقفة للمبدأ بذل دم، يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة، لحد يوم المنية لحد يوم المنية.
إذن نحن مع قناة كربلاء، إنها قناة السيستان الرسمية، وهذا الأمر لا يخفى على أحد، وهذا البرنامج عنوانه واضح، فصل الخطاب، والذي يقدمه أحد الدعاة السيستانيين أخضير المدني، وهذا الفيديو من أجزاء هذا البرنامج، من فواصله، من أجزائه، عنوانه مراجعنا، مضمونه تثقيفي، يريدون أن يثقفوا الشيعة على المضمون الشعري الذي جاء في هذا الفيديو مصحوبا بما عرض من صور وتفاصيل. أريد أن أقف عند هذا الفيديو الذي جعلته مثالا على ما تبثه قناة كربلاء من تزوير وتدجيل وكذب. أبدأ من هذه النقطة. الفيديو عنوانه مراجعنا، والذي كان يؤدي هذه الأنشودة هو ميرزا محمد الخياط، وقد ظهر اسمه في بداية الفيديو. الفيديو من أوله إلى آخره لنشر تثقيف مرجعي، وكل التفاصيل التي عرضت في الفيديو ترتبط بمراجع الشيعة، وفي الأعم الأغلب إنهم مراجع النجف. صحيح وردت بعض الصور لبعض مراجع قم، لبعض مراجع كربلاء، وبالنتيجة كربلاء وقم هي فروع من حوزة النجف الطوسية. الفيديو من أوله إلى آخره في شأن المرجعية الشيعية، ليس فيه ذكر لصاحب الزمان لا من بعيد ولا من قريب. قطعا الشاعر ليس متعمدا، ولا المنشد كان متعمدا في ذلك، لأن المنشد ينشد ما قدم له من شعر. الذي نظم هذا الشعر الذي أنشد نظمه وفقا لثقافته، وفقا للمعلومات والأفكار التي في رأسه. هو ليس متعمدا أن لا يشير إلى صاحب الأمر، لكن الثقافة الشيعية هي هكذا، ثقافة إبليسية. هذه ثقافة مرجعية النجف، ثقافة إبليسية. قد تقولون كيف ذلك؟ أنا أقول لكم، الديانة الإبليسية والثقافة الإبليسية والعقيدة الإبليسية والعبادة الإبليسية هي التي لا تأتي مرسومة وفق ما يريده الله، وإنما وفق ما يريده العبد، بالضبط مثل ما حصل في واقعة السجود لآدم، فإن إبليس رفض أن يسجد لأبينا آدم. لم يكن إبليس رافضا للسجود بين يدي الله، وإنما كان رافضا للسجود بين يدي آدم حسدا. قصة إبليس لا أريد الخوض في تفاصيلها، سبحانه وتعالى لعنه وطرده. لماذا؟ لأن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد، يريد أن يطاع من حيث هو يريد، لا من حيث يريد العبد. إبليس كان مؤمنا بالله ولم يكن رافضا لطاعة الله مطلقا، لكنه رفض طاعة الله في أن يسجد لآدم. هذا هو منشأ الديانة الإبليسية، منشأ الثقافة الإبليسية، منشأ العقيدة الإبليسية، منشأ العبادة الإبليسية. ديانة وثقافة وعقيدة وعبادة تأتي باقتراح من العبد وليس من الله. ما لأولهم صلوات الله عليهم فهو لآخره، وما لآخرهم فهو لأوله. ديانة محمد تعني أن يكون إمام الزمان هو الأول والآخر، وهو الظاهر والباطن، وكل الأمور تدور حوله. هذه ديانة محمد. توحيدنا لا معنى له من دون أن يكون في فناء الحجة ابن الحسن. اعتقادنا بمحمد وآل محمد لا معنى له من دون أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بالحجة ابن الحسن. بيعتنا لعلي لا قيمة لها إن لم تكن بيعة للحجة ابن الحسن. خدمتنا للحسين لا تساوي شيئا إن لم تكن مقرونة بخدمتنا للحجة ابن الحسن. حين نقول من أننا نخدم الحسين، هذا كلام مجازي من وجهة العقيدة الحقة. لابد أن نقول من أننا نخدم الحجة ابن الحسن، إمامنا الصادق، حينما سئل صلوات الله عليه هل ولد القائم فأجاب بالنفي، قال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. والإمام هنا يتكلم بلسان الحقيقة، فلقد جعل كل ثانية من عمره للحجة ابن الحسن، فأين خدمة الحسين لا معنى لها، خدمة الحسين لا معنى لها أصلا، من دون أن تكون خدمة للحجة ابن الحسن. هذه هي الديانة الحقيقية، هذه الثقافة لا وجود لها في الوسط الشيعي بسبب مراجع النجف، فبعض منهم يشكك في مولده، هو لا يصرح بذلك، لكن المنهج الذي هو عليه يوصله إلى نتيجة واضحة من أن الإمام ليس موجودا. لماذا؟ لأنه لم يكن قد ولد، فالروايات ضعيفة الأسانيد بحسب منهج الخوئي، منهج محمد باقر الصدر، منهج السيستاني ومنهج البقية، لا يصرحون بهذه الحقائق، لكن المناهج التي هم عليها ويستنبطون لكم الأحكام وفقا لها إذا ما طبقناها على أحاديث ولادة إمام زماننا فإن النتيجة تقول من أنه ليس مولودا. هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف. أو أنهم لا يريدون التفكير بوجوده لأنهم سرقوا أمواله وحكموا عليها بأنها مجهولة المالك، فلا يريدون أن يتذكروا صاحب المال الحقيقي، يريدون أن يعبثوا بها هم وأولادهم وبناتهم، وهذا هو الذي يحدث على أرض الواقع. ولذا حين يأتي سيخرجون إليه ويقولون له ارجع من حيث جئت فإن دين جدك في خير، هم موجودون والأموال يسرقونها باسم الدين وباسم صاحب الزمان ويعبثون بها. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه منذ أن أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة السفيهة سنة 448، ولا زال هذا الواقع مستمرا وسيبقى على حاله. فالشيعة الديخيون يطربهم هذا الواقع ويرقصون له. فهذا الفيديو التثقيفي الذي يراد منه أن تثقف الشيعة وفقا لمضامينه خلي من ذكر صاحب الزمان من أوله إلى آخره، مع أن فكرة المرجعية بنيت لفظا ومضمونا على توقيع إسحاق ابن يعقوب الذي ينكرونه، وقد قرأت عليكم في حلقات متقدمة من حلقات هذا البرنامج من كتب السيستاني من أنه يرفض توقيع إسحاق ابن يعقوب سندا ودلالة ومضمونا، ومع ذلك فإن وكلاءه وتلامذته يثقفون الشيعة تزويرا وتدجيلا، يثقفونهم على مرجعية السيستاني وفقا لتوقيع إسحاق ابن يعقوب الذي يرفضه السيستاني نفسه، فهل هناك من دجل ومن تزوير ومن ضحك على الذقون أكثر من هذا؟ المرجعية لفظا ومضمونا هم أخذوها من توقيع إسحاق ابن يعقوب. الإمام أمر بالرجوع إلى رواة الأحاديث، من هنا اشتق اسم المرجع. نحن ليس عندنا في أحاديث أهل البيت كلمة مرجع، وإنما اشتقوها من هذا الحديث الذي يرفضه السيستاني، وأكثر المراجع يرفضون هذا التوقيع سندا ودلالة، لكن الخطباء المعتوهين الذين يقال لهم خطباء حسينيون يضحكون على الشيعة ويثقفونهم للمرجعية وفقا لنصوص المراجع أنفسهم لا يعتقدون بها. هذا هو الضحك على الذقون، وهذا هو الدجل بعينه. فهذا الفيديو من أوله إلى آخره لا ذكر لصاحب الزمان فيه. تذكروا هذه النقطة لأنني سأعيد بث الفيديو عليكم، سأستمر في الحديث حينما أجد حاجة لإعادة بثه، سأعيد بثه بين أيديكم، وإلا فإنني سأعيد بثه في نهاية الكلام. هذه النقطة الأولى، فالفيديو خلي من ذكر صاحب الزمان الذي هو بحسب المفترض أن يكون الأصل وهؤلاء النواب، فكيف يذكر النواب ولا يذكر الأصل؟ وما جاء في الفيديو في الحديث عن مضمون المراجع هكذا ورد الكلام: هو الله ونبيه وعلي حامل حمية يشع بين البرية بجبين المرجعية، لا وجود لصاحب الزمان. هذا هو مضمون المرجعية، إنها المرجعية الإبليسية، العبادة الإبليسية، هم هكذا يريدون. هو الله ونبيه وعلي حامل حمية يشع بين البرية بجبين المرجعية، فأين صاحب الزمان؟ هنا الحديث عن مضمون المرجعية، والفيديو من أوله إلى آخره خلي من ذكر صاحب الزمان، فهذا تثقيف إبليسي، هذا هو التزوير وهذا هو الدجل في تثقيف الشيعة وفقا لمنهج إبليسي وفقا لذوق شيطاني. أنا أسألكم، تقرؤون دعاء الندبة؟ هذه معاني التشوق ومعاني التحسر حين وردت في الدعاء الشريف، وردت بنحو اعتباطي ومن دون حكمة، أم أن الأئمة حين وضعوا لنا هذا الدعاء أرادوا منا أن نتلمس هذه المعاني، أن نعيش بعضا منها على الأقل، الذي يتشوق لإمام زمانه ويتحسر في زمان غيبته؟ من المفترض أن ذكره سيكون أولا في ذهنه حينما يتحدث عن موضوع كهذا الموضوع، عن موضوع مضمون المرجعية التي هي زعامة الدين، وكما يفترض أنها تنوب عن صاحب الزمان. فأين كل هذا؟ لا وجود له، لأن الثقافة ثقافة إبليسية، وهذا هو الذي أتحدث عنه من حركة المشروع الإبليسي عبر المراجع، عبر العمائم، عبر الحسينيات، عبر المواكب الحسينية، عبر الفضائيات الشيعية. حينما يثقف الشيعة بهذه الطريقة فإنهم يهيئون لأي شيء؟ يهيئون لأن يقدسوا المراجع ولا شأن لهم بإمامهم، وهذا هو الذي يحصل بيننا. ومن هنا سيتبعون المراجع في حربهم لصاحب الزمان. هذا هو الذي تحدثنا الروايات والأحاديث عنه، وقد حدثتكم في مجموعة من الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج عن هذه الموضوعات. النقطة الثانية، تحدث الفيديو عن فتاوى المراجع، وماذا قال عنها؟ متوقعة من الزهرة، من أن الزهراء هي التي أمضت تلك الفتاوى. هل هذه حقيقة؟ هل أن المراجع يقدسون الزهراء إلى الحد الذي حينما يصدرون الفتاوى تكون تلك الفتاوى مؤيدة من الزهراء؟ أساسا هل يعبؤون بهذا الموضوع؟ مراجع النجف من زمان الطوس إلى يومنا هل يعبؤون بالزهراء أساسا؟ تستغربون كلامي، لكن الحقيقة هي هذه. الإمام الأكبر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، هم كتبوا على الكتاب الإمام الأكبر، كتابه جنة المأوى الطبعة المصححة، دار أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الثانية 1426 هجري قمري. هذا الكتاب لمحمد حسين كاشف الغطاء، المرجع الشيعي النجفي المعروف، صفحة 163. وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا، لكنني جئتكم به على سبيل المثال، لأن الفيديو يثقف الشيعة على أن فتاوى المراجع، فتاوى مراجع النجف، موقعة وممضاة من الزهراء. هكذا يقول، فتاويهم متوقعة من الزهرة. ماذا يقول هذا المرجع النجفي الكبير وهو يتحدث عن الصديقة الكبرى، وتحديدا فيما يرتبط بكلامها مع أمير المؤمنين بعد أن رجعت من المسجد حين ألقت خطبتها المعروفة؟ وهذا الموضوع تحدثت عنه بالتفصيل في برنامج الكتاب الناطق، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على تفاصيله. فماذا قال محمد حسين؟ كاشف الغطاء. وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب. فاطمة خرجت عن حدود الآداب، والله ما خرج عن حدود الآداب إلا أنت ومن يدافع عنك من مراجع النجف السفهاء السفلة. وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. فاطمة معصومة أو ليست معصومة؟ فكيف خرجت من حظيرة الآداب وكيف خرجت عن حدود الآداب؟ مثل هذا المرجع فتاوى تكون موقعة من الزهراء، حينما انتقدته أيام قناة المودة الفضائية في سنين سابقة قبل أن تغلق قناة المودة الفضائية، قامت الدنيا علي ولم تقعد، وأنا ما قلت شيئا، قلت من أن محمد حسين كاشف الغطاء قال عن فاطمة خرجت عن حدود الآداب، هو الذي خرج عن حدود الآداب بكلامه هذا. قامت الدنيا علي ولم تقعد، قطعا أنا لا أبالي بكلام هؤلاء السفلة من كبار مراجع النجف السفهاء العمقى، لا أبالي بكلامهم، لكنني أحدثكم عن مجريات الواقع. فهذا المرجع السفيه هكذا يقول عن فاطمة، وهذا مدح كبير له، وإلا الذي يقول عن فاطمة من أنها خرجت من حدود الآداب فهذا ملعون نجس زنديق هذا. لكنني لا أسيء الظن به وأقول من أن الرجل أخطأ واشتبه، فهو سفيه ضال. هذا كلام محمد حسين كاشف الغطاء، إنه الإمام الأكبر من مراجع النجف، هؤلاء هم مراجع النجف الذين تكون فتاواهم موقعة وممضاة من الزهراء، مثل ما يضحكون عليكم في هذا الفيديو وأمثاله. وهذا محمد باقر الصدر من مراجع النجف أيضا، وهذا كتابه فدك في التاريخ، وهذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر قم المقدسة، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، صفحة 48 يتحدث محمد باقر الصدر عن ثورتين، إنهما ثورة فاطمة صلوات الله عليها في مواجهة أبي بكر، وثورة عائشة في مواجهة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولا أدري ما الذي دعاه أن يقرن بين هاتين الواقعتين إلى أن يقول: وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين يساوي بينهما. إن لم يكن يساوي بينهما على المستوى العقائدي، إنه يساوي بينهما على مستوى الخطاب، على مستوى الكلام. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا، فعائشة فشلت، لا شأن لي بعائشة، فاطمة فشلت. ففاطمة الفاشلة هل يعبأ محمد باقر الصدر بأن تكون فتاواه ممضاة وموقعة من الزهراء؟ هل أن الزهراء تسدد محمد باقر الصدر وهذه عقيدته فيها؟ يساوي في الحديث فيما بينها وبين عائشة فيقول: ثائرة ثارت على الخليفة الأول وهي فاطمة، وثائرة ثارت على أمير المؤمنين وهي عائشة، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا مع فارق بينهما إلى آخر الكلام. لا شأن لي بعائشة وبما آل أمرها إليه، وإنما الحديث عن فشل فاطمة. ولا أستطيع أن أقول من أن محمد باقر الصدر هنا قد صدرت منه شطحة في الكتابة، وهذا ممكن يصدر مني ومنه ومنكم ومن الجميع، نحن لسنا معصومين، لكنه يكرر الكلام بشكل أقبح في الكتاب نفسه في صفحة 96 بطريقة أقبح وأقبح، وهذا يدل على أن هذه المعاني هي من ضمن مضمون فكره وعقيدته. صفحة 96 يقول: وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه، فأي خليفة هذا يترضى عليه وفاطمة تثور بوجهه؟ ما هذا الهراء؟ هذا هو ضلال مراجع النجا، هذا هو هراء مراجع النجا. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه في زحفها الأخير الخطير الذي قامت به في اليوم العاشر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله. وأقبح من هذا ماذا يقول: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها. لماذا؟ لأنه من أصحاب المواهب السياسية، كان أكثر ذكاء منها. هذا هو منطق مراجع النجف، هذا ما هو كلامي. فهل هؤلاء يكونون مؤيدين من الزهراء وتكون فتاواهم ممضاة وموقعة من الزهراء؟ أساسا هل هؤلاء يعبؤون بهذه القضية، يعبؤون بقضية أن فتاواهم تكون ممضاة أو موقعة من الزهراء؟ ما هذا هو الدجل الذي يثقفون الشيعة عليه؟ هذا هو التزوير الذي يضحكون به علينا، هذا هو منطقهم. أنا لا أحدثكم عن مؤلف وهابي، قرأت لكم من كتاب جنة المأوى للمرجع الشيعي المعروف محمد حسين كاشف الغطاء، وقرأت لكم من كتاب فدك في التاريخ للمرجع الشيعي المعروف محمد باقر الصدر. أنا ما قرأت من كتب الوهابية، وصدقوني هذا ما هو الأسوأ. عقائد مراجع النجف عقائد وسخة قذرة، وهذه نماذج منها. وهذا الخوئي، فليكذبوا هذه الكتب، ليكذبوها. هل يستطيعون أن يكذبوا هذه الكتب؟ لا يستطيعون. هذه الكتب موجودة في المكتبات وهم يتفاخرون بها. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني. لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل هذا الكتاب بشكل سريع. أسئلة وجهت إلى الخوئي وأجاب عليها، وهناك تعليقة لتلميذه المرجع أجواد التبريزي. هذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة، صفحة 468، رقم السؤال 1607. أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ برأي الخوئي الروايات ليست صحيحة، هذا مبين في كتبه، وقد جئت بكتبه وآرائه وعرضتها في برامج سابقة. البرنامج ليس للتطويل، وإنما أكتفي بالإيجاز. السيد الخوئي لا يعتقد بصحة الروايات التي تحدثت عن اعتداء عمر وما فعله في الهجوم على دارها والتفاصيل التي أدت إلى كسر ضلعها وإسقاط جنينها، ظلامة فاطمة ما بين الباب والجدار. هذا الأمر ليس خاصا بالخوئي، محمد باقر الصدر أيضا في كتابه فدك في التاريخ يذهب إلى هذا الذي ذهب إليه الخوئي، ما هم على منهج واحد، والسيستاني كذلك، والبقية الباقية من المراجع كذلك. يضحكون عليكم حينما يصعد خطباؤهم على المنابر يحدثونكم عن ظلامة فاطمة، يضحكون عليكم، هم لا يعتقدون بذلك. هذا مثبت في كتبهم. كاشف الغطاء نفس الشيء في نفس هذا الكتاب جنة المأوى، يرفض ما جرى على فاطمة. كاشف الغطاء فضلا عن أنه يسيء الأدب مع الزهراء ويقول من أنها خرجت عن حدود الآداب، هو ينكر ما جرى عليها في نفس هذا الكتاب. ومحمد باقر الصدر أيضا في نفس الكتاب فدك في التاريخ ينكر ما جرى عليها، والخوئي كذلك، والبقية الباقية. وحينما يأتي الخطباء يصعدون على المنابر والمراجع جالسون لا يبكون، كذابون، يغطون رؤوسهم بعباءات أو بأيديهم أو بمنديل، لأنهم لا يعتقدون بهذا الذي يتحدث عنه الخطيب. كذابون يضحكون عليكم، وحق الحسين هي هذه الحقيقة. كذابون سفلة يضحكون عليكم، هذا هو الخوئي، يضحك على مقلدي. السائل يسأله: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ الخوئي ماذا يجيب؟ يقول: ذلك مشهور معروف، والله العالم. يضحك على مقلدي. السائل يقول: هل هي صحيحة برأيكم؟ ماذا يكون الجواب؟ المفروض أن يكون الجواب: هي ليست صحيحة برأيي. وهذا هو الذي يتبناه في كتبه وفي أبحاثه ودروسه، وهذا الأمر يعرفه جميع تلامذته عنه. هو لا يعتقد بصحة الروايات التي وردت في كتاب سليم بن قيس، وحتى الرواية التي وردت في دلائل الإمامة هو لا يعتقد بصحتها، وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف. فالروايات بخصوص ما جرى على فاطمة ضعيفة برأيه، لكنه يضحك على الشيعة. هذا السائل يسأله: هل هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ إذا كان صادقا وليس مخادعا وليس كذابا وليس محتالا، يفترض به أن يقول: الروايات ليست صحيحة برأيي. لكنه يجد حساسية في هذه المسألة، فيخشى على عدد مقلديه، ويخشى على الأخماس أن لا تصل إلى جيبه، ومن هنا يجيب بجواب مخادع مخاتل، وهو كذاب. هنا هو كذاب، كذاب، لأن الجواب ليس جوابا على السؤال. السائل سأله: هل هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ يجيبه بطريقة شيطانية، يقول: ذلك مشهور معروف، والله العالم. مشهور معروف، لكنه ليس صحيحا برأيه. لكن في نفس الكتاب لما سأله سائل في صفحة 460 رقم المسألة 1579، لما سأله عن واقعة تزويج القاسم في كربلاء، هذا الأمر الذي يقيم طقوسه أصحاب المواكب والهيئات الحسينية، ليلة الثامن في يوم الثامن، أمر نعرفه جميعا. لما سأله السائل عن رأيه بهذه الواقعة، فماذا أجاب الخوئي؟ لم يثبت لدينا القضية المذكورة، والله العالم. لماذا؟ لأن الجواب في هذه المسألة لا يؤثر على عدد مقلديه ولا على كمية الأخماس. فموضوع كهذا الموضوع ليس بأهمية موضوع ظلامة فاطمة، فهناك أجاب بطريقة الدجل والكذب والخيانة. لقد كان خائنا مع مقلديه لأجل أن يضحك عليهم كي يجمع الأموال. لصوص هؤلاء سراق، هذه كتبهم. المفترض أن يجيب بنفس الطريقة التي أجاب بها حينما سأله السائل عن واقعة تزويج القاسم. فلما سأل السائل عن واقعة تزويج القاسم أجاب هكذا: لم يثبت لدينا القضية المذكورة، والله العالم. لكن حينما سأله السائل عما جرى على فاطمة بخصوص كسر ضلعها من قبل عمر، هذه الروايات ليست ثابتة عند الخوئي، ليست صحيحة، فهو يعلم إن قال بأن هذه الروايات لم تثبت عندي سيسبب ذلك إشكالا ما بين مقلديه، فلربما عدل بعضهم عنه، وذلك يؤدي إلى قلة الأخماس. لذلك كذب الإمام الخوئي بطريقة المخاتلة، هو ليس مضطرا للتقية وليس مضطرا للمدارات، المقام ما هو بمقام تقية ولا بمقام مدارات، لماذا يداري؟ السائل يسأله عن رأيه وهو يعتقد بعدم صحة تلك الروايات، يفترض أن يجيب من أنني لا أعتقد بصحتها، لكن المرجع الكذاب المدلس هكذا كتب، ذلك مشهور معروف والله العالم. فقضية فاطمة قضية للتدليس وللضحك على الذقون، هذا هو الذي يجري في واقعكم يا أيها الشيعة، هذا هو حال مراجع الشيعة. فمن أين ستكون فتاواهم متوقعة من الزهرة؟ هذا ضحك على ذقون الشيعة، وهؤلاء يكذبون عليكم. إذا كان الشاعر جاهلا لا يعرف الحقيقة والمنشد كذلك، فإن أصحاب العمائم الذين يقدمون البرامج والذين يشرفون على هذه القنوات الفضائية يعرفون الحقيقة، ولكنهم يضحكون عليكم مثلما يضحك عليكم المراجع حين يرسلون لكم الخطباء الذين يحدثونكم عن ظلامة فاطمة، ومن أن ضلعها قد كسر، هو ضلعها فعلا كسر لكنهم هم لا يعتقدون بذلك، هؤلاء المراجع الكذابون السفلة هم لا يعتقدون بذلك، وأنا لا أريد أن أحاكمهم على أنهم يعتقدون أو لا يعتقدون، هم أحرار، أنا أنتقدهم أقول لماذا تضحكون على الشيعة؟ لو أنهم يقولون من أننا لا نعتقد بهذا الأمر وينتهي الكلام، هم أحرار، لكن لا أن يقولوا لنا من أننا لا نعتقد بذلك لأن هذا هو منهج أهل البيت، كذابون سفلة. حديث أهل البيت واضح في أن فاطمة قتلت، قتلوها القوم، قتلوها، كلمات أهل البيت واضحة صريحة، أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل عنوانه قتلوك يا فاطمة، موجود على الشبكة العنكبوتية، فصلت القول فيه وبالوثائق والحقائق والدقائق من كتب النواصب ومن كتب الشيعة، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج، برنامج مهم جدا، قتلوك يا فاطمة، إي والله قتلوك، قتلوك بالأيدي والأرجل بين الباب والجدار، أبناء السخيفة، وقتلوك أبناء المرجعية وأبناء الحوزة الطوسية النجفية، قتلوك بألسنتهم وبتحريفهم وتزويرهم وكتبهم وما قاموا به منذ أن تأسست الحوزة الطوسية النجفية المشؤومة سنة 448 وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. عرضت لكم فيما تقدم من حلقات هذا البرنامج من أن مراجع النجف على سبيل المثال إسحاق الفياض يقول: من أن الإمامة ومن أن معرفة الإمام مسألة فرعية وليست أصلية في الدين، فإذا كان الإمام صاحب الولاية الحقيقية معرفته وولايته فرعية، فأين تكون ولاية فاطمة؟ لا قيمة لها حينئذ، لأنهم لا يعتقدون بإمامة فاطمة، ويعتقدون أن منزلتها دون منزلة الأئمة. هذه عقيدة مراجع الشيعة، الأعم الأغلب هكذا يعتقدون، يعتقدون أن منزلتها دون منزلة الأئمة. لماذا؟ لأنها ليست إماما، فهم لا يعتقدون بإمامتها، فكيف سيعبؤون من أن فاطمة ستوقع أو أنها ستختم على فتاواهم، مثل ما يقول هذا الفيديو من أن فتاوى هؤلاء المراجع متوقعة من الزهرة. أما محمد رضا السيستاني وشقيقه محمد باقر ومن معهم على شاكلتهم في جو الهراء السيستاني، أصلا يعتقدون من أن الولاية ولاية الإمام المعصوم هي دون الفروع، وهذا مثبت في كتب مرجع المستقبل محمد رضا السيستاني. وعرضت لكم الوثائق والتسجيلات وسائر التفاصيل، فإذا كانت ولاية الإمام دون الفروع فما قيمة ولاية فاطمة؟ حتى ينتظرون توقيعا أو إمضاء من فاطمة لفتاواهم، أساسا يعتقدون بهذه الفكرة الخرافية في نظرهم. هؤلاء يعيشون في عالم آخر، هؤلاء يريدون إمضاء لمرجعيتهم من إسرائيل الآن، مرجعكم القادم إسرائيلي إن كنا أحياء سنرى الأمر بأنفسنا، ولكن إن بقيتم أنتم أحياء وأخذني الأجل، تذكروا هذه الكلمة: إن مرجعكم القادم إسرائيلي صرف، بغض النظر عن اسمه، وإن كان الاسم معروفا، المرجع الذي تم الاتفاق عليه محمد رضا السيستاني، لكن المرجع القادم إسرائيلي صرف، عدو لصاحب الزمان صرف، تذكروا هذه الكلمة. احفظوا هذه الكلمة، مرجعكم القادم إسرائيلي صرف، عدو لصاحب الزمان صرف، والأيام بيننا. هذا تزوير وتدجيل حينما يقال للشيعة من أن فتاوى هؤلاء المراجع متوقعة من الزهرة. أساسا هل يعتقدون عقيدة سليمة بالزهراء مثل ما يريد صاحب الزمان؟ هم لا يعتقدون عقيدة سليمة لا بالزهراء ولا بغير الزهراء. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. ثم يقول الفيديو على لسان المؤدي الذي يؤدي وينشد: أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا هم. ويعرض لنا صورة للخوئي مثلا أو للمراجع الأربعة الكبار في النجف: السيستاني، الحكيم، الفياض، وبشير النجفي. متى كان هؤلاء أسودا؟ في أي مكان؟ في أي مقطع من مقاطع حياتهم أو تأريخهم؟ متى كانوا أسودا؟ الخوئي متى كان أسدا؟ الخوئي هو سيدهم وهو كبيرهم. سأعرض لكم مقطعا من المقابلة المشهورة فيما بين صدام والخوئي، فهذا هو صدام. رمز الطغيان، وهذا هو الخوئي. فهل نرى أسدا أمام صدام؟ أم نرى مهزلة وصدام يسخر من لغته المكسرة حينما يسأله عن سيارته فيقول الخوئي: كسروه؟ صدام بلحن واضح ساخر يقول له كسروه هكذا يقول المنشد في الفيديو أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا همة لنرى هل أن هذا الأمر يتحقق في إمامهم الخوئي في إمام هؤلاء المراجع رجاء اعرضوا لنا الفيديو
فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك
فهمت لو كسروه
رجاء أعيد الفيديو بسبب رداءته قد لا تكون التفاصيل واضحة ودقيقة أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما جاء في هذا الفيديو
فهمت عندك سيارتين مسروقة من سياراتك
فهمت لو كسروه
كمال الحيدري من المراجع المعاصرين ومن تلامذة الخوئي هو الذي يحدثنا عن الذي كان عليه حال الخوئي وفي مجلس كمال الحيدري هناك ممن كان حاضرا في النجف وفيما جرى على الخوئي وما صدر من الخوئي لكنني قبل أن أعرض لكم هذه الوثيقة أذكركم بما قاله الفيديو أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا هم أعرضوا لنا الوثيقة حديث شخة الإمام الخوئي قدس سره الشريف حديث نحن نعرفه جميعا رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من تفاصيل هذه الوثيقة.
يقول على نفسه ولكن الشاهد يجيبون اسمه جنوب على فرصة واللقي ده من فيلم ابو شايفين جو يقول له بانه هذا شنو معطيه من انت سيارات يا عبوة قال له ارجعوا لك هذا مستوى سيد اخوة
سيد اخوة مناك ضربوا راجيات اخوة
شنو؟
راجيات ضربوا راجيات
ما ادري انا
سياب علي سياب ضرب راجيات
سودوا هزوا الطغيان من حيدر خذوا همه. هذا هو واقع أسود المرجعية. سأنقل لكم حادثة بشكل مختصر. مظاهرة ومظاهرة محدودة خرجت في أجواء جامع الخضراء الذي يصلي فيها السيد الخوئي. أيام النظام البعثي من الذي سلم الذين تظاهروا؟ أولاد الخوئي وعلى رأسهم جمال الخوئي وبأوامر من الخوئي نفسه سلموهم إلى دائرة أمن النجف وأعطوا كل التفاصيل لدائرة أمن النجف، وكل ذلك بعلم الخوئي ورضاه. لماذا؟ لأنهم كانوا يرفعون شعارات لا تنسجم مع الذي يريده الخوئي من موائمة وموافقة ومرافقة النظام البعثي. الخوئي كان على علاقة متينة مع البعثيين، وهذا موضوع مفصل تحدثت عنه بالوثائق في برنامج مجزرة سبايكر. لن أطيل الحديث عليكم، سأترك الحديث لموفق الرباعي السياسي العراقي المعروف، وإن كان لغمط لكنه بالنتيجة يمكنكم أن تعرفوا ما جرى في جامع الخضراء الذي كان يصلي فيه الخوئي. هذا الفيديو يأتينا عبر قناة آسيا الفضائية ومن برنامج بين زمنين.
زين ليش بقى تحرك السيد محمد باقر الحكيم في تلك السيد محمد باقر الصدر في تلك المرحلة تحرك محدود على أتباعه على حلقة ضيقة من مريديه؟
ليش ما صارت مرجعية عامة؟
ليش ما وسع تحركه؟ هو
ما صارت مرجعية.
هو تلميذ السيد أبو القاسم الخوئي
الدكتور. مكان الساحة.
وأبرز تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي. والسيد أبو القاسم الخوئي شهد باجتهاده.
صحيح.
وهذا الشهادة بالاجتهاد يعني يجيز المكلف بتقليده.
صحيح.
هنا السيد محمد باقر ليش ما تحرك على السيد أبو القاسم الخوئي في تلك المرحلة؟ ليش ما تحرك على مرجعيات أخرى كانت موجودة في النجف؟ على الأقل حتى يكون التحرك ما مستهدف.
خلي أقول في الشيء.
ما مستهدف به نظام من قبل شخص. مستهدف به نظام من قبل كيان. فعلا من قبل أمة. أمة لديها مرجعيات مجتمعة هذه المرجعيات في النجف على رفض هذه التجربة السياسية.
شوف أخي أستاذ حامد. مرجعية السيد الخوئي رضوان الله عليه. كان فيها بعض الناس اللي يكرهون ويعادون سيد محمد باقر الصدر ويكرهون هذا خط الوعي.
معقولة؟
اي نعم. وكان بها مرجعيتها من داخل دار المدارة ناس واعين وجزء منهم ناس مجاهدين وحقيقة دعاة نعتز بهم. واحد منهم سيد موسى الخوئي ابن سيد جمال الخوئي، احد يعني دعاة اللي نعتز بهم احنا. هذا الان موجود رجل مهندس نفط. اللي كان اللي يوصل للسيد الخوئي هم بعض من الناس اللي معادين للسيد الصدر. وأنا أقول فالشي
شو يوصل يعني من أي كلام أي نوع؟
يعني أسبق تدري يعني قضية المراجع وقضية البيوتات في النجف.
تقصد قضية الحواشي وأبناء المراجع؟
يعني هاي مشكلة مزمنة هذه. مشكلة
لا أنتم في تلك المرحلة شخصتم ابن من أبناء مراجع.
أنا ما أريد أدخل بهذه لأن أنا أعرف تفاصيل حقيقة.
إذا تعرف ليش ما تذكرها دكتور؟
مؤلمة. هم أنت تتألم هم أنا أتألم.
لا أنا وعدك ما راح أتألم. أنا وعدك إنه أنقل المعلومة للمشاهدين حقيقة ويبقى مجرى التقييم للمشاهد. لا خلينا نكون واقعيين حقيقة أكثر. يعني إحنا في محل تسجيل شهادة للتاريخ دكتور. السيد محمد باقر الصدر إذا فعلا كانت علاقته جيدة مع السيد أبو القاسم الخوئي وعلاقة مبنية على
جيدة.
أحسنتم. ليش ما السيد أبو القاسم الخوئي بالنهاية كسر هذا الحاجز بينه وبين السيد محمد باقر الصدر؟ أنت تتحدث الآن عن وقائع لم يتحدث بها من قبل شخص غيرك.
عندما سألت السيد محمد باقر الصدر أنه هؤلاء اللي خرجوا بجامع الخضراء دول طلابك، فبعدين من اللي خبر عليهم؟ ومن اللي خبر أنه هؤلاء طلاب الشهيد الصدر؟ من الذي أخبر عنهم؟ من الذي أخبر فلان الفلاني مدير أمن النجف عنهم؟
منو تعتقد؟
شخص متميز فلان الفلاني راح دار حقه اللي هو كان قريب على يعني داير ما داير الحلقة الداخلية اللي حول السيد الخوئي رضوان الله عليه.
يعني أبرز طلاب السيد أبو القاسم الخوئي؟
أنا لا أقول هذا بعلم السيد الخوئي أبدا. لا والله لا لم نقل ذلك، حاشا للسيد الخوئي أن يقول ذلك. ولكن هؤلاء منتفعين كانوا، هؤلاء يكرهون حركة الوعي. شوف يا عزيزي أنت لازم ارجع يعني لديش المرحلة
أخبر في هذا البعثية العفو دكتور.
نعم مدير المخابرات قالوا له دولة مطلاب أبويا صحيح طلعوا بالجامع مال أبويا ورا خلف والدي كان يصلي إمام زين. جماعة وأنا ولكن هؤلاء هم طلاب محمد باقر الصدر.
وهذا ابن السيد أبو القاسم الخوئي؟
أنا ما أريد أأشر عن شخص ولا أريد أذكر شخص. يعني ناس وفدوا على رب كريم رحوم رؤوف زين، وهذا تاريخ يعني مو زين ذكره حقيقة.
ليش مو زين؟ شنو المشكلة فيه؟
عزيزي
شيء يثير؟ يعني شتعتقد شيء يثير؟ ما دام احنا امام المشاهدين.
شوف عزيزي هذا يثير مواجهة.
يخليك تدفع ضريبة؟
لا لا ما اعتقد ان كل ضريبة ماكو بها. ما بها ضريبة. ولكن مو كل ما يعرف يقال هاي وحدة. وخلاف الحكمة انه الانسان يتحدث بتفاصيل هاي الامور. زين؟ واعتقد انه
تعتقد خلاف الحكمة لو خلاف المصلحة؟
لا لا خلاف الحكمة.
اذا خلاف الحكمة انا اناظرك حقيقة واقول لك ماكو خلاف الحكمة.
احسنت.
بالعكس.
لا لا احسنت. أنا أقول خلاف الحكمة أنه بعض المواجع وبعض الأشياء تذكر في التاريخ لأنه الشيء الثير ماكو خلاف المصالح إنما خلاف الحكمة وبالتالي
زين دكتور أنت وقعت مصلحة. أنت كم كتاب قريته حقيقة يتحدث عن خلاف أبناء المراجع مع مراجع آخرين؟
أهو
رحم الله والديك.
أي طبعا
شو ننتظر الدكتور موفق الربيعي يألف لنا كتاب ويذكره بسيرته شلون؟
لا لا
لعد شنو يعني؟
لا شوف
ليش تتحسسون دائما حقيقة من نوصل للنجف وما نتحدث عن سلوك أبناء المراجع؟ المرجع في خانة وأبناء في خانة.
لا لا شوف لا انتبه لي.
لا لا
يعني أنا خلي أوقفك هنا
أستاذ حمد. يعني المرجع فبدنا لا أقصد المرجع إنسان لو مو إنسان.
لا أخي أستاذ حمد إذا كان تقييم أبناء المراجع بما يمثلونه من أشخاص هو كشخص
زين.
مثل شخص لا طبعا لا معصوم ولا هو المرجع
أحسنت مواد اللي أقصد يعني هو محل تقييم له محل تقييم
ولكن إحنا عندنا المراجع الكرام السيد السيستاني الله يهديه في المشري
نعم
إحنا هذا مقدساتنا هذني مقدسات وأي شيء يمسهم من قريب أو من بعيد ما أريده حقيقة ما نريد نتقرب منه
حتى لو كان واقع
ما نريد نتقرب منه
حتى لو كان واقع
لا ما نريد نتقرب ليش لأنه هذا يمس يعني من يمس المرجع بشكل مباشر أو غير مباشر يمس المرجع ما نريد نتقرب منه ما نريد إحنا حقيقة لأن نريد هاي القدسية تبقى لأنه هي تأثير مراجعنا بالأمة شنو غير قدسيتهم غير بش اسمه يعني بما يشاع عنهم بمعروفيتهم بسمعتهم
أنا اللي أعرفه حقيقة حتى نفسهم المراجع يحاولون إزالة القدسية عنهم القدسية هي عبارة عن توظيف يوظفه الأتباع لمراجعهم بالتالي أنا أخشى حقيقة أن تضعنا في دائرة الحرج العقائدي من إثارة حقائق متعلقة ببيوتات المراجع ما أود معرفته منك دكتور باعتبارك شاهد مهم على تلك المرحلة في عام 1979 خرجت التظاهرة والتظاهرة أبيدت جرى ملاحقتها هي تظاهرة كانت بأمر السيد محمد باقر الصدر لتأييد الثورة الإسلامية في إيران ووصول السيد الخميني إلى هرم السلطة في إيران والآن أنت تخبرني عن حقائق متعلقة بأن أحد أبناء المراجع في النجف حاول
أخبر مدير أمن النجف
زين
ومن قال لي ذلك سيد محمد باقر الصدر بنفسه أخبرني لي
قال لك ابن سيد القاسم
قال لي أنه قال لي فلان قلت له سيدنا هذا ليكون يعني المخابرات هي اللي سربت هذا الخبر أنه توقع بينك وبين السيد الخوي قال لي هذا علي بن يقطين أخبرني
علي بن يقطين
إيه تعرف شو يقصد يقصد أنه أحد المؤمنين وأنا أعرفه بعدين كان مزروع علم بالمخابرات
دكتور بس قال لك ابن السيد أبو القاسم سيد محمد باقر
أنا قلت لك راح مهما تكون راح منين تجي لهذا السؤال أقول لك أنه هذه القضية خل نبتعد عنها لأنه هذه تثير مواجع كثيرة وتثير
زين بعد ما بلغك سيد محمد باقر بعد ما بلغك بهوية الشخص اللي اتصل بأركان النظام في النجف
لإخبارهم أنه لإخبارهم هؤلاء الذين تظاهروا هم جماعة محمد باقر الصدر
حاولت تتصلون بالسيد أبو القاسم الخوئي تعتبون على تصرف أحد طلبته أحد أبنائه
اي يعني انا اعرف انه يعني احدهم يعني اتوازى انه راح الى جاب مسدس وراح كاد يقتل ذلك الشخص
يقتل ابن المرجع
اي نعم
اه
انا ما قلت ابن المرجع انا ما قلت من لم اشير
يقتل ذاك الشخص
يقتل الشخص الذي وشى بمحمد باقر الصدر. زين، وهذا إن شاء الله نشوف اسمه هذا الشخص.
وين
مذكراتي هذه؟
ها؟
مذكراتي من أكتبها؟
إيه؟
أذكر لك أنه هذا راح مغاضب غضب شديد.
حي يرزق هذا الشخص؟ إيه
نعم حي يرزق.
حزب الدعوة ولا خارج حزب الدعوة؟
يعني بعد ليش تنبش؟
لا هسه ما راح أقول لك، بس أعرف يعني هو بعده لا زال في حزب الدعوة.
لا هو جمد عمله في حزب الدعوة.
جمد، سبحان الله، كلكم مجمدين.
لاحظتم الطريقة السخيفة التي يتحدث بها موفق الرباعي عن الحقائق. هذا في أحسن الأحوال هكذا تنقل الحقائق، وحتى مجري البرنامج عزل بين المراجع وأولاد المراجع، يقول المرجع شيء ثاني. أصلا إذا أكو خبث وقذارة هي صادرة من نفس المراجع وليس من أولادهم وليس من الحواشي. الأولاد والأصهار والحواشي صحيح هم قمامة، هم قمامة وقذارة، لكن هذه القمامة والقذارة كل أوساخها تأتي من نفس المرجع، تصدر من تحت عمامة آية الله العظمى. هذا هو الذي يجري في النجف. إلقاء الأمر على الأولاد وعلى الأصهار وعلى الحواشي هذا كذب وضحك على الذقون. جمال الخوئي هذا وبقية أولاد الخوئي كانوا بعثيين يتعاونون مع البعثيين بشكل لا يصدق إلى أبعد الحدود، وكانوا مدللين عند البعثيين، وكل ذلك بعلم الخوئي في تلك الأيام. في نفس تلك الأيام مدير أمن النجف كان جالسا إلى جانب الخوئي، وجمال الخوئي الابن الأكبر للخوئي وهو الذي يدير شؤون مرجعيته بمحضر والده يقول لمدير أمن النجف: إلى متى تصبرون على محمد باقر الصدر؟ لماذا لا تعدمونه؟ وبغضب كان يقول: تريدون أن تصنعوا خمينيا ثانيا؟ والخوئي جالس يسمع الكلام لم يتحرك، ولذلك هذه المعلومة وصلت إلى البعثيين فاطمأنوا من أنهم يستطيعون أن يعدموا محمد باقر الصدر متى ما يريدون، لأن المرجعية العليا تريد هذا. هذه الحكاية حقيقية، هذه الحكاية فيها شهود وشهودها أحياء ولها مصادر. على سبيل المثال هذا الكتاب: محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، هذا هو الجزء الثالث، وهذه الطبعة طبعة دار العارف للمطبوعات بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 129، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، وهذه المطالب قد تحدثت عنها بالتفصيل في برنامج مجزرة سبايكر، عودوا إلى ذلك البرنامج أو ترقبوا إعادة بثه في الوقت المناسب. صفحة 129 هذه الحادثة موجودة بتفاصيلها وبشهودها ومصادرها. صفحة 129، جمال الدين الخوئي يقول لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ وكل هذا بمسمع المرجع الخوئي. مدير أمن النجف ماذا استنتج من كل هذا؟ من أن الخوئي يريد إعدام محمد باقر الصدر. وهذا وين يخرط هذا موفق الرباعي؟ هذا الكتاب موجود والمؤلف حي موجود والمصادر التي نقل عنها موجودة. يقول حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني الذي كان مرافقا لمحمد باقر الصدر وكان معه في بيته أيام الإقامة الجبرية. حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني وهو حي يرزق، بإمكانه أن يكذب هذا المؤلف. حدثني بذلك الشيخ محمد رضا النعماني بتاريخ 21/3/2005 ميلادي، ومحمد رضا النعماني حدث غير هذا أيضا، غير المؤلف. ما هي الحكاية؟ معروفة، نحن نعرفها. وشوفوا شلون يضحكون عليكم على أساس أن موفق الرباعي يدلي بشهادته للتاريخ ووعد بأنه سيكتب مذكرات. أية مذكرات وأي بطيخ، يضحكون عليكم هؤلاء. ذولا هم أسود وهزوا الطغيان، من حيدر خذوا همه. هذا هو ضراطهم وهذه جرائمهم ويضحكون عليكم. الخوئي جالس ومدير أمن النجف جالس، وجمال الخوئي هكذا يقول: ماذا تنتظرون بالصدر؟ يعني محمد باقر، هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ هذه الحادثة لم يكن ناقلا لها شيخ محمد رضا النعماني فقط، هناك شهود. من الشهود الذين شهدوا الواقعة شيخ جواد أشرفي شهد ذلك وكان في مجلس السيد الخوئي، خادم السيد الخوئي، خادمه الرجل الأفغاني، بعد ذلك نقل هذه التفاصيل من أنه سمع هذا الكلام بنفسه من جمال الخوئي وهو يقول لمدير أمن النجف هذا الكلام بمحضر الخوئي. هذه القضية نحن نعرفها، تلامذة محمد باقر الصدر يعرفونها، هذه التفاصيل نحن نعرفها. الخوئي جالس، مدير أمن النجف موجود، وجمال الخوئي يقول له: لماذا تصبرون على محمد باقر الصدر؟ ماذا تنتظرون به؟ لماذا لا تعدمونه؟ اعدموه خلصونه. هذا مصدر محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق. نقل التفاصيل عن محمد رضا النعماني وهو حي، الكتاب موجود، المؤلف حي، أحمد عبد الله أبو زيد العاملي نقل الحادثة عن محمد رضا النعماني وهو حي، وهذا كتاب محمد رضا النعماني. ذكر الحادثة من دون أسماء. هذا الكتاب محمد باقر الصدر: السيرة والمسيرة طبع في وقت متأخر، الطبعة الثالثة 2008، بينما كتاب الشهيد الصدر: سنوات المحنة وأيام الحصار للشيخ محمد رضا النعماني متى طبع؟ طبع سنة 1997 الطبعة الثانية، يعني الطبعة الأولى قبل هذا التاريخ. في ذلك الوقت لا يستطيع أن يتحدث محمد رضا النعماني بالأسماء، لذلك ذكر الحادثة من دون أسماء، من أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن النجف: ماذا تنتظرون بالصدر؟ هل تريدونه خمينيا ثانيا في العراق؟ لماذا لا تعدمونه؟ صفحة 127. ولكن لما مرت السنون وسقط النظام البعثي تغيرت الأمور، فلقد حدث مؤلف هذا الكتاب أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، حدثه بالواقعة من أن الخوئي كان موجودا مدير الأمن وجمال الخوئي، وقال هذا الكلام لمدير الأمن بمحضر الخوئي الذي كان راضيا عن الكلام. مدير الأمن نقل الصورة إلى بغداد، فاطمأن البعثيون في بغداد من أنهم متى ما يريدون أن يعدموا محمد باقر الصدر وبإمكانهم أن يعدموا كل أسرته، ولذا أعدموا أخته معه. وهذا كتاب آخر، الشهيد الصدر بين أزمة التاريخ وذمة المؤرخين، مختار الأسدي، وهو حي يرزق، سياسي عراقي معروف. الطبعة الأولى 1997، قم المقدسة، ذكر الحادثة في صفحة 169، الكلام الذي ذكره محمد رضا النعماني في كتابه وعلق في الحاشية. والأكثر مرارة أن كلمة هذا الابن لمدير أمن النجف قيلت بحضور والده، ولم يعلق الوالد شيئا، كما نقل ذلك الشيخ النعماني بحديث خاص. أيضا حدث مختار الأسدي فيما بينه وبينه. وهذا الكتاب لمرجع من مراجع النجف المعاصرين، قطعا من المغضوب عليهم، السيد أحمد الحسني البغدادي، شقيق سيد علي الحسني البغدادي الذي أظهرت له فيديو يتحدث فيه عن محمد طه نجف في الحلقة الماضية. السيد أحمد الحسني البغدادي هذا كتابه إيران والعراق أسرار وقضايا على سبيل المذكرات، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2020 ميلادي، دار إحياء تراث الإمام البغدادي، النجف العراق. وهذه النسخة هي هدية من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد أحمد الحسني البغدادي النجف الأشرف، هكذا جاء في التعريف بهذه النسخة. نذهب إلى صفحة 85، ماذا يقول السيد أحمد الحسني البغدادي: زرت السيد جعفر الصدر ابن محمد باقر الصدر بعد أن وصل إلى قم، زرت السيد جعفر الصدر قبل أن أغادر إيران متوجها إلى دمشق، ورأيت الجالسين في مجلسه هم السيد حسين هادي الصدر والشيخ حسين المؤيد والشيخ محمد رضا النعماني، وكان يصحبني الشيخ فارس حسين أبو صابع الجشعمي. وبعد أن استقر بنا المقام وجهت للسيد جعفر الصدر سؤالا محرجا لم يكن في خلده إطلاقا، ألا وهو: من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ أحمد الحسن البغدادي يوجه هذا السؤال لجعفر الصدر حينما كان في قم بعد أن كبر بعد سنين طويلة. من قتل والدك الفقيه العنيد؟ هل صدام حسين المجيد أم أبو القاسم الخوئي؟ ثم يستمر في حديثه عن أن الذي قتل محمد باقر الصدر ما هو صدام، إنه الخوئي. وأتحدث عن تفاصيل في صفحة 86 وصفحة 87. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، يمكنكم أن تعودوا إلى هذه المصادر، وهؤلاء كلهم أحياء. أحمد الحسني البغدادي مرجع من مراجع النجف، حي يرزق في النجف. مختار الأسدي سياسي عراقي حي يرزق. محمد رضا النعماني وكذلك أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، هؤلاء كلهم أحياء، كتبهم موجودة. مع أن هذه المعلومات بالنسبة لي لا أحتاج إلى تصديقها إلى هذه الكتب، فأنا مطلع على هذه التفاصيل وبشكل أكثر من هذا. القبح الذي كان عليه الخوئي في علاقته مع محمد باقر الصدر أكثر من كل هذا الكلام، وأقبح وأقبح وأقبح. وهذا الأمر يجري بين كل المراجع، العلاقات فيما بينهم إلى الآن بنحو أسوأ من هذا. ولو استطاع بعضهم أن يفرم البعض الآخر لفعلوا. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، أية مهزلة هذه؟ الخوئي نائب صاحب الزمان ومحمد باقر الصدر نائب صاحب الزمان، وهذا يريد من البعثيين أن يعدموه، أو على الأقل كان عاملا مساعدا في إعدامه. هؤلاء هم نواب صاحب الزمان، ذولا هم أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا هم من شخاخهم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. في الجزء الرابع من نفس الموسوعة محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبو زيد العاملي، صفحة 267 تبدأ الحكاية ولا أريد أن أقرأ كل شيء. الحكاية أن رجال الأمن البعثي كانوا يهددون عائلة محمد باقر الصدر من وراء الشبابيك حينما يقترب الأطفال من الشبابيك أو من الباب، يهددونهم بانتهاك العرض والاعتداء عليهم. فعائلة محمد باقر الصدر كانت في حالة خوف شديد. آمنة الصدر، أخت محمد باقر الصدر التي تعرف ببنت الهدى، طلبت من شقيقها محمد باقر الصدر أن يتصل بالسيد الخوي عبر التليفون. خط التليفون كان شغالا، يريدون أن يراقبوا من يتصل بمحمد باقر الصدر ومحمد باقر الصدر يتصل بمن. فطلبت آمنة من شقيقها محمد باقر الصدر أن يتصل بالسيد الخوئي إذا ما تم اعتقاله، لأنهم كانوا على يقين من أن السلطة ستعتقل محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر يعرف موقف الخوئي فلم يكن راغبا في ذلك، لكن حينما جاءت القوة التي اعتقلته وأخذته إلى بغداد وأعدم بعد ذلك، ألحت عليه شقيقته أن يتصل بالخوئي، فأذعن لإلحاحها، رفع التليفون واتصل بالخوئي. أخبر الخوئي بأنه سيؤخذ معتقلا، وإنه يطلب من الخوئي، من سماحة الإمام الخوئي، حماية العائلة من بعد اعتقاله، لأن رجال الأمن يتوعدونهم بالاعتداء عليهم. ماذا كان جواب الخوئي لمحمد باقر الصدر؟ صدقوني، لو أن محمد باقر الصدر اتصل بأي سرسري وأي واحد ساقط من عشائر البصرة العمارة الناصرية لما أجابه بهذا الجواب. والخوئي لم يكن خائفا، كان على علاقة حسنة بالبعثيين. لو أن محمد باقر الصدر اتصل بأي ساقط من عشائر البصرة وعشائر الناصرية العمارة السماوة، والله ما كان يجيب بهذا الجواب. بغض النظر، نتفق فكريا عقائديا سياسيا مع محمد باقر الصدر أو نختلف معه، هو رمز شيعي، رمز من رموز النجف. حينما يكون الكلام في مواجهة البعثيين يختلف الحديث، حينما نتحدث داخل بيتنا الشيعي. ماذا كان جواب الخوئي؟ لم أتدخل في السابق يعني، ولن أتدخل، وأغلق التليفون في وجه محمد باقر الصدر. لم أتدخل ولن أتدخل. مثل ما قلت لكم، لو كان محمد باقر الصدر طلب المعونة من أسقط واحد، من أكثر واحد سرسري وسافل ومنحط من عشائر البصرة أو العمارة أو الناصرية أو السماوة، والله ما كان يصدر منه هذا الجواب. هذا جواب الإمام الخوئي. هم ذولا اللي يقول عنهم هذا الفيديو أسود وهزوا الطغيان من حيدر خذوا همه. رجاء أعيد بث فيديو مراجعنا كي يطبق المشاهدون ما سمعوا من الحقائق على فيديوهات الكذب والدجل هذا.
نور المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحمية، يشع بين البرية جبين المرجعية، جبين المرجعية. مراجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره، رفعوا راية الإسلام، نشروا مبدأ العترة، فتاويهم نشوف أحكام متوقعة مناهجهم باسم حيدر على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى زعامة يعلمون الكرامة، من انوار الامامة لنا صاروا هدية، لنا صاروا هدية. مواقفهم مدى التاريخ كانت تنقذ الامة، اسود وهزة والطغيان من حيدر خذوا همة، خذوا هيها ابو الاكبر حسينيين بالكلمة، جمر جيل وقف وقفة للمبدأ بذل دم، يرفضون الخيانة يصونون الأمانة، يحفظون الديانة، لحد يوم المنية، لحد يوم المنية.
هل يتوقف التزوير عند هذا؟ أبدا. هم يقولون في الفيديو أسود هزوا الطغيان من حيدر، خذوا همة وخذوا هيهات أبو الأكبر حسينيين بالكلمة، الذين عرضت صورهم لا ينطبق عليهم هذا الكلام أبدا. كان يفترض بهم أن يعرضوا صورة الخميني، بغض النظر أننا نتفق مع الخميني أم نختلف، ما هم المراجع الذين عرضوهم في الفيديو ليسوا متفقين فيما بينهم، الاختلاف قائم فيما بينهم. صور المراجع التي عرضت على سبيل المثال، المراجع الأربعة في النجف، هؤلاء يختلفون فيما بينهم شديد الاختلاف، وفي مجالسهم الخاصة أحدهم يسقط الآخر، وهذه القضية يعرفها أصحاب العمائم في النجف. فكان يفترض أن يعرضوا صورة الخميني هنا، لكنهم دجالون كذابون. وكان يفترض عندما وصل الفيديو إلى هنا، كم مرجع وقف وقفة للمبدأ بذل دم، كان المفروض أن تعرض صورة محمد باقر الصدر وصورة محمد الصدر، بغض النظر أننا نتفق معهم أم نختلف معهم، من أنهم اختاروا الشهادة اختيارا أم اضطرارا. محمد باقر الصدر اختار الشهادة والقتل اختيارا، كان بإمكانه أن يدفع ذلك عن نفسه، وحتى محمد الصدر كان بإمكانه أن يتراجع عن مواقفه الشديدة. بغض النظر أننا نتفق معهم أم نختلف معهم، لكن الحقائق على أرض الواقع، هؤلاء هم الذين بذلوا دماءهم، أكان على حق أم كان على باطل. أما الصور التي يخرجونها فلا علاقة لهم بهذا الموضوع، كانوا على علاقات حسنة بالسلطات إن كانوا في إيران أو كانوا في العراق. فهذا هو التزوير، تزوير الحقائق، وهذا هو التثقيف الذي يبتني على التجهيل والتدجيل والضحك على الذقون. من الذي اتصف بهذه الأوصاف؟ السيستاني أيام البعثيين؟ السيستاني كان مكفولا من قبل الخوئي، الخوئي أعطى بخصوصه ضمانا للبعثيين من أنه سيكون موافقا لما يريده البعثيون منه، ولذلك لم يسفر. لماذا لم يسفر السيستاني وهو إيراني الجنسية وإلى الآن هو إيراني الجنسية؟ لماذا لم يسفر هو وغيره من حاشية الخوئي وتلامذة الخوئي؟ لأن الخوئي أعطى ضمانا للبعثيين بقائمة تتجاوز 200 من الأسماء، أعطى بهم ضمانا أنهم سيسيرون وفقا لمراد حزب البعث، وكان السيستاني من بينهم. فمتى تنطبق هذه الأوصاف على هؤلاء؟ مثلا على سعيد الحكيم، صحيح هو اعتقل قسرا بسبب موقف محمد باقر الحكيم، وإلا ذهب الرجل جريا مع حسين الصدر لعيادة عدي بن صدام حسين لما تعرض لمحاولة الاغتيال. والبقية على هذا المنوال، ما نحن نعرفه، احنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. فهذه المعاني لا تنطبق عليهم، لكن الشيعة من الشباب من الصغار وحتى من الكبار لا يعرفون هذه الحقائق، فيتصورون أن هذه الأوصاف التي يرددها هذا المنشد تنطبق على هؤلاء جميعا، وهي لا تنطبق على أحد منهم. إنني أتحدث عن المراجع الأربعة الكبار وعن المراجع المعاصرين في النجف. أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا همة، هذا هو الخوئي أو هذا السيستاني أو هذا بشير النجفي، هذه المعاني لا تنطبق عليهم. يمكن أن تنطبق على الخميني، يمكن أن تنطبق على محمد باقر الصدر، يمكن أن تنطبق على محمد الصدر. أسود هزوا الطغيان من حيدر خذوا همة، وخذوا هيهات أبو الأكبر حسينيين بالكلمة. أية كلمة حسينية مثلا كانت للسيستاني في زمن صدام؟ أية كلمة؟ هو صاموت لاموت، وإلى يومك هذا صاموت لاموت. كم مرجع وقف وقفة للمبدأ بذل دمه؟ لا توجد صورة لمرجع من المراجع الذين بذلوا دماءهم. هذا هو التدليس، هذا هو التثقيف بالتزوير والكذب والتدجيل. نذهب إلى فاصل. عن بكر ابن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هناك لقطة أيضا في هذا الفيديو تنبئنا عن مدى جهل هذه المؤسسة، عن جهل مؤسسة قناة كربلاء. هناك صورة لصلاة جماعة عرضت أثناء الفيديو وقد كتب عليها: سماحة آية الله العظمى عبد الحسين العاملي قدس سره، أول صلاة جماعة في المسجد الحرام بإمامة عالم شيعي 1340 هجري. لابد أن تعرفوا من أن الذي صلى جماعة في المسجد الحرام سنة 1340 للهجرة هو عبد الحسين شرف الدين، العالم اللبناني المعروف سيد عبد الحسين شرف الدين. أما جموع المصلين في المسجد الحرام بطلب من ملك الحجاز آنذاك سنة 1340 للهجرة، هذه الحادثة معروفة منقولة في تفاصيل وقائع الأيام الشيعية. أما هذه الصورة التي تعرض فلا علاقة لها بهذا الموضوع، هذه الصورة هي للميرزا الشيرازي محمد حسن الشيرازي، وهو يؤم جموع المصلين في الصحن الحسيني سنة 1881 ميلادي. فليس هناك من أثر في الصورة للمسجد الحرام، هذا هو الصحن الحسيني وهذا محمد حسن الشيرازي. نعم هناك من قال من أنه إسماعيل الصدر، لكن إسماعيل الصدر صورته لا تنطبق على صورة الذي يؤم الصلاة، لأن الذي يؤم الصلاة وجهه طولاني طويل، بينما إسماعيل الصدر وجهه مدور دائري. الذي يؤم المصلين عيونه غائرة، بينما إسماعيل الصدر عيونه ظاهرة كأنها جاحظة. الذين رأوا إسماعيل الصدر يصفونه بهذه الأوصاف. أنا لا أريد أن أتحدث عن إسماعيل الصدر، بالنسبة لي الصورة هي صورة الميرزا الشيرازي محمد حسن الشيرازي. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي جاءت في الفيديو، هذه الصورة التي جاءت في الفيديو وقد كتب عليها سماحة آية الله العظمى عبد الحسين العاملي قدس سره أول صلاة جماعة في المسجد الحرام بإمامة عالم شيعي 1340 هجري. لا أدري هل يقصدون عبد الحسين العاملي سيد عبد الحسين شرف الدين أو هو اسم لا أصل له، يبدو أنهم يقصدون عبد الحسين شرف الدين، لكن في الحقيقة هذه الصورة هي لمحمد حسن الشيرازي. رجاء اعرضوا صورة صلاة محمد حسن الشيرازي في الصحن الحسيني سنة 1881 ميلادي. هذه صورة صلاة السيد محمد حسن الشيرازي. دققوا النظر. أولا هذا المكان لا علاقة له بالمسجد الحرام، هذا هو الصحن الحسيني. وثانيا تلاحظون أن المكان يمتلئ بالعمائم الشيعية، فهل يعقل أن المسجد الحرام كان ممتلئا بالعمائم الشيعية في وقت الحاج؟ دققوا النظر. وثالثا الذين يقفون يتفرجون على الصلاة يلبسون الملابس العراقية في ذلك الوقت، فهل يعقل للحجاج أن يلبسوا الملابس العراقية في ذلك الوقت؟ وهناك ما هو أدق من ذلك، فبعض الشخصيات التي تصلي في الصف الأول يمكننا أن نعرفها، أن نشخص أسماءها، لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل. وهذه الصورة إن وقع خلاف حولها، فإن الخلاف الذي وقع حولها هناك من يعتقد أنها لإسماعيل الصدر، وقطعا على الأقل من وجهة نظري لا علاقة لإسماعيل الصدر بها. هذه صورة محمد حسن الشيرازي. اعرضوا لنا الصورة الثانية الأقرب. هذه الصورة الأقرب وقد عدلت في جهة الإضاءة والظلال والألوان. عودوا إلى الصورة التي عرضت في الفيديو. هذه الصورة التي عرضت في الفيديو قد تعرضت لتشويه. النسخة الأصلية هي لصلاة محمد حسن الشيرازي. اعرضوا لنا صورة صلاة محمد حسن الشيرازي. هذه الصورة التي تنقل لنا صلاة محمد حسن الشيرازي في الصحن الحسيني سنة 1881 ميلادي. واعرضوا لنا الصورة المقربة. وبعدها اعرضوا لنا صورة سيد عبد الحسين شرف الدين وهو في سن أصغر. هذه صورة السيد عبد الحسين شرف الدين. واعرضوا لنا صورته وهو في سن أكبر. واعرضوا لنا صورة الميرزا الشيرازي التي تقتطع من نفس هذه الصلاة. هذه صورة الميرزا الشيرازي تقتطع من نفس هذه الصلاة. الآن اجمعوا بين صورة الميرزا الشيرازي وبين صورتي عبد الحسين شرف الدين. يمكنكم أن تقارنوا بين هذه الصور. الصورة التي في الوسط هي صورة محمد حسن الشيرازي، الميرزا الشيرازي المجدد الذي يعرف بهذا اللقب. وعن يمين اللوحة عبد الحسين شرف الدين في سن أصغر، وعن يسار اللوحة عبد الحسين شرف الدين في سن أكبر. أتحدث عن يمين اللوحة وعن يسار اللوحة بالنسبة للمشاهد لا بالنسبة للشاشة، بالنسبة للمشاهد. يمكنكم أن تقارنوا بين صورتي عبد الحسين شرف الدين وبين صورة المجدد الشيرازي، هناك فارق كبير بين الهيئتين، فلا علاقة لصلاة الجماعة التي عرضت في الفيديو بعبد الحسين شرف الدين، وهذا يكشف عن جهل قد لا يكون متعمدا. لا أعتقد أنه يكون متعمدا، ولكنه جهل قبيح. فهي قناة حوزوية، وهذا شأن حوزوي، وهي قناة كربلائية تتبع للعتبة الحسينية، وهذا جزء من تأريخ العتبة الحسينية. هذه مؤسسات أسيستاني تقدم لكم التجهيل، التزوير، التثويل، التدجيل. هذا هو الواقع الذي بين أيدينا. ثم أنتقل بكم إلى لقطة أخرى، حينما يردد المنشد يرفضون الخيانة يصونون الأمانة. من هم؟ المراجع. يحفظون الديانة لحد يوم المنية. ماذا ردد المنشد؟ يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية. ماذا يعرضون لنا؟ يعرضون لنا صورة مزورة للسيستاني وهو يصلي عند أمير المؤمنين. السيستاني لا يزور أمير المؤمنين ولا يصلي عنده، ربما زاره خلال هذه السنين منذ 2003 إلى الآن، ربما زاره مرة مرتين ثلاثة لا أدري. هو لا يزور أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بجنبه وهو لا يزوره. هذا هو حال السيستاني. فماذا يصنعون؟ يزورون الصور له من أنه يزور أمير المؤمنين ويصلي عنده، ويعرضون هذا عبر قناة كربلاء الفضائية، ويرددون هذه الأبيات يرفضون الخيانة. ما هي هذه؟ هي الخيانة. يرفضون الخيانة صونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني التي ظهرت في الفيديو وهو يزور أمير المؤمنين ويقف مصليا عند الضريح العلوي الشريف عندما كان المنشد يردد هذه الأبيات. هذه الصورة التي ظهرت في الفيديو، السيستاني بجانب الضريح العلوي يصلي، وقد أحاطوا الصورة بهالة من النور. الصورة الأصلية التي انتشرت على الإنترنت أبرزوها لنا. هذا هو السيستاني يقف عند الضريح العلوي مصليا. رجاء أعيد مرة أخرى الصورة التي أظهروها في الفيديو. هذه الصورة التي ظهرت في الفيديو، وأتمنى عليكم أن تدققوا في الفيديو إذا ما أعدت بثه مرة ثالثة بعد أن أكمل كلامي. الآن اعرضوا لنا الصورة الأصلية. هذه الصورة الأصلية وهي صورة مزورة. الذي يقف هنا هو محمد باقر الحكيم وليس السيستاني، لكنهم زوروا صورته. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد باقر الحكيم وهي الصورة الأصلية الحقيقية. هذه هي الصورة الأصلية الحقيقية. هناك فارق في هيئة الجسد بين محمد باقر الحكيم والسيستاني. محمد باقر الحكيم عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، السيستاني ليس عريض الصدر وليس بعيدا ما بين المنكبين. هذا هو محمد باقر الحكيم وهذه الصورة الأصلية. هو الذي كان يقف بجانب الضريح العلوي وهو الذي يصلي وليس السيستاني. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في بقع الإضاءة والظل، وهذا شيء يعرفه المتخصصون بفن التصوير وبفن الرسم. لاحظوا مقدار الإضاءة على وجهه وعلى يديه، فلون البشرة هو طبيعة البشرة في وجهه وفي يده هي. فحينما يكون هناك من ظل أو من ضوء على الوجه واليد فإن اللون سيكون متقاربا. لاحظوا وجه محمد باقر الحكيم ولاحظوا كذلك كفيه. انعكاسات الضوء وآثار الظلال هي على الوجه وعلى اليدين. نعود الآن إلى صورة السيستاني المزورة. لاحظوا الفارق بين حجم الإضاءة والظلال ما بين الوجه والكفين، هناك فارق، لأن رأس السيستاني أخذ من صورة مقدار الإضاءة فيها أكثر من مقدار الإضاءة في الصورة التي أخذت لمحمد باقر الحكيم. نعود إلى صورة محمد باقر الحكيم. دققوا في الوجه والكفين. نعود إلى صورة السيستاني المزورة. دققوا في الإضاءة والظلال ما بين الوجه والكفين. الآن اجمعوا لنا بين الصورتين. هذه الصورة الأصلية، صورة محمد باقر الحكيم، تكون عن يساري الذي يجلس أمام الشاشة وهي الصورة الأصلية الحقيقية، وصورة المزورة للسيستاني تكون على يمين الذي يجلس في مواجهة الشاشة. تلاحظون التزوير الواضح. رجاء عودوا بنا إلى صورة السيستاني الأصلية التي أخذ منها الرأس ووضع على جسد محمد باقر الحكيم. هذه الصورة الأصلية، وتلاحظون أن مقدار الإضاءة فيها أكثر من مقدار الإضاءة في الصورة الأصلية لمحمد باقر الحكيم. فرفعوا الرأس من هنا ووضعوه على الجسد. الآن نعود إلى الصورتين معا بشكل مزدوج. هل عرفتم كيف تم التزوير؟ الآن نعود إلى الصورة التي ظهرت في الفيديو. هذه الصورة التي ظهرت في الفيديو وكانوا يرددون معها يرفضون الخيانة يصونون الأمانة. هي هذه الخيانة بعينها. يرفضون الخيانة، يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية. هذا هو الدجل والكذب والتزوير الذي تقدمه لكم مؤسسات المرجعية السيستانية. رجاء الآن أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يتذكروا ما بينته وما قلته لهم من كذب وتزوير وجهل بالتاريخ، ومن دجل ومن تزوير للصور. فيديو قصير، كل هذا موجود فيه. فماذا تقولون عن مسيرة حوزة بدأت من سنة 448؟ دجل وكذب وتزوير وضحك على الذقون منذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة. شاهدوا وتابعوا كيفية تثقيف قناة كربلاء السيستانية للشيعة فيما يرتبط بعقائدهم وفكرهم الذي يرتبط بعجولهم البشرية بمراجعهم.
النور سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامل حمية، يشع بين البرية جبين المرجعية، جبين المرجعية. مراجعنا حماة الدين، كل واحد نذر عمره، رفعوا راية الإسلام، نشروا مبدأ العترة، فتاويهم نشوف أحكام متوقعة مناهجهم باسم حيدر، على الحكمة وعلى الفطرة. آيات الله بين الناس آيات، حوزات افتحوا للشرع حوزات، لهم تحلى الزعامة يعلمون الكرامة، من انوار الامامة لنا صاروا هدية، لنا صاروا هدية. مواقفهم مدى التاريخ كانت تنقذ الامة، اسود وهزة والطغيان من حيدر خذوا همة، خذوا هيها أبو الأكبر حسينيين بالكلمة، جم رجيع وقف وقفة للمبدأ بذل دمه. يرفضون الخيانة، يصونون الأمانة، يحفظون الديانة، لحد يوم المنية، لحد يوم المنية.
ويسمون هذا البرنامج فصل الخطاب، يقدمون لكم هذه الترهات.
فصل الخطاب عند آل محمد. هكذا نحن نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب آل محمد: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم. فصل الخطاب هو هذا، لا هذا الهراء، هذا أيضا تزوير، التزوير في العنوان، التزوير في المفاهيم، التزوير في التأريخ، التزوير في التصوير، التزوير في كل شيء. إنها مرجعيات الدجل والتزوير، هذا هو الواقع الذي بين أيديكم، فماذا أنتم عاملون؟ كان في نيتي أن أتحدث كثيرا، لكن وقت الحلقة صار طويلا وطويلا جدا، وهذه الحلقة 100 هي آخر حلقة من مجموعتنا هذه. المجموعة القادمة ستكون في شهر رمضان إن شاء الله تعالى، انتظروني في مجموعة مهمة جدا. سنعيد بث هذه الحلقات، أتمنى عليكم أن تعيدوا مشاهدتها. لماذا؟ لأنها ستساعدكم في غسل عقولكم كي تتهيأوا إلى مجموعة حلقات شهر رمضان. سيكون الحديث حديثا مهدويا مفعما بحقائق العقيدة، بعيدا عن قذارات هؤلاء. لن تنتفعوا منه، لأنني سأعرض العقيدة التي يريدها إمام زماننا، سأعرضها عليكم، لا أفرضها على أحد، سأعرض العقيدة التي يريدها صاحب الأمر عليكم، لكنكم لن تنتفعوا منها إلا أن تنظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، نظفوا عقولكم من قذاراتهم وأوساخهم. إعادة هذه الحلقات، متابعتها ومشاهدتها بدقة تساعدكم على معرفة قبائح حوزة النجف وكربلاء، فتستطيعون أن تنظفوا عقولكم من هذه القاذورات كي تستعدوا لتلقي المعرفة الصحيحة، وأنتم تحكمون على ذلك. إنني أتحدث عن معرفة صحيحة من وجهة نظري، لست معصوماً، لست مصيبا في كل شيء. سأساعدكم على معرفة عقيدتكم التي يريدها منكم إمام زمانكم، والأمر راجع إليكم. كان في نيتي أن أقرأ عليكم وصية إمامنا الكاظم وأن أشرحها، لكنني سأقرأ عبائرها من دون شرح لضيق الوقت. إنني أقرأ من رجال الكشي صفحة 4، والحديث هو الحديث 4، عن علي بن سويد السائي. الإمام أجابه على أسئلته. علي بن سويد كتب رسالة
أوصلها إلى الإمام حينما كان في حبسه. الإمام أجاب على أسئلة ابن سويد السائي هذا. من جملة ما جاء في الوصية: وأما ما ذكرت يا علي، الحديث مع ابن سويد السائي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، وأول المعالم العقيدة، وأهم المعالم العقيدة، بل إن معالم الدين هي العقيدة فقط. الأحكام إذا قيل عنها معالم مجازا، معالم الدين الحقيقية العقيدة. الأحكام تأتي في حاشية العقيدة. وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، عن غير شيعتنا، عن شيعة الأئمة يصفونهم من أنهم شيعة، لا أن الشيعة تصف نفسها من أنها شيعة، أو أنهم يصفون بعض الناس من أنهم شيعة. مثلما الحال مع فقهاء العترة، فهم غير فقهاء الشيعة. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تعدونه فقيها، أما فقهاؤنا فلهم شأن آخر. إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا وكذا، وإنا لا نعدكم من شيعتنا، المعنى هو المعنى، حتى تكونوا كذا وكذا. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا الذين يعدهم صاحب الزمان من أنهم من شيعته. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. ماذا خانوا؟ الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا وبايعوا في بيعة الغدير أن يأخذوا التفسير من علي وآل علي، فغدروا وخانوا إلى آخر الوصية. الوصية فيها تفاصيل وتحتاج إلى شرح وبيان. فلا تأخذوا معالم دينكم عن غير شيعتنا. الشيعة الذين هم في نظر صاحب الزمان شيعة، لا في نظركم أنتم. إنها موازين العترة الطاهرة. انتظروني في مجموعة جديدة من حلقات برنامج الخاتمة مع لباب الثقافة الشيعية. إنها الثقافة الشيعية التي تنتمي إلى التشيع المهدوي، إلى التشيع الزهرائي، وليس إلى التشيع المرجعي. إنه التشيع السبروتي. أتحدث عن التشيع لعلي وآل علي، لا أتحدث عن التشيع للمراجع ولحوزة الطوسي. لا تنسوا، تابعوا الإعادات. هذه الحلقة ستعاد يوم غد. نلتقي قريبا. أسألكم الدعاء جميعا. لكنني أذكركم أن تلتفتوا إلى هذا الإعلان. في أمان الله.